سميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ابتداء نعزي سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، ونعزي علماء الحوزة العلمية الشريفة وطلبتها بوفاة عالم جهبذ من علمائها، وهو سماحة آية الله العظمى سيد محمود الهاشمي الشهرودي قدس الله سره الشريف. ونهدي لروحه الطاهرة ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
الله صل على محمد وآل محمد.
بسم الله. صدق الله مولانا العظيم. كما نهدي ثواب هذا الدرس لروحه الطاهرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه مع أوليائه الطاهرين محمد وآله الأطهار. تكلمنا في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وانتهينا من إشارات المصنف لهذه الآية المباركة، ووصل بنا المقام إلى التعاليم. النقطة الأولى التي يذكرها المصنف هنا في التعاليم، يستفيد من سبق هذه الآية المباركة للدعاء الموجود في سورة الفاتحة، بأن حسن التعبد لله سبحانه وتعالى يجب أن يكون هو البداية والممهد للدعاء. الإنسان عندما يريد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فينبغي عليه أولا أن يحسن التعبد والتذلل له. إياك نعبد وإياك نستعين، ومن بعدها اهدنا الصراط المستقيم. وهذا بالفعل مستفاد حتى من أدلة خاصة، يعني هناك روايات تذكر آداب الدعاء، تقول وتصرح بهذه المسألة أنه الإنسان عندما يدعو يجب أن يدعو وهو متذلل، يجب أن يدعو دعاء الفقير. فالمسألة صحيحة، والتفاتة المصنف إليها في هذه السورة المباركة سورة الفاتحة التفات رائعة. فعلا هو قال إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن أعلن عبوديته شرع بعدها بالدعاء فقال اهدنا الصراط المستقيم. فالعبودية هي بداية الدعاء. الأمر الآخر أن هذه الصيغة التي جاءت في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين هي صيغة تقديم المفعول به على الفعل، فإياك ضمير منفصل في محل مفعول به مقدم. وعندما نسأل أهل البلاغة في أنه ما الذي يفيده تقديم المفعول به، يقولون أنه في هذه الصورة تقديم المفعول به يفيد الحصر ويعطي معنى الحصر. ولذا فهذه الآية المباركة تريد أن تقول لنا أن المعبود الأوحد الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. ومن لطائف القرآن الكريم وإعجازه والطريقة العقلانية والبرهانية للقرآن أنه لم يأتي بهذا المطلب بصورة مباشرة، وإنما مهد له تمهيدا نستطيع أن نسميه برهانيا. فإنه بعد أن ذكر الصفات الجمالية والجلالية لله سبحانه وتعالى أعلن أنه هو وحده من يستحق العبادة، فإنه رحمن رحيم مالك ليوم الدين رب للعالمين. هذه الصفات كفيلة بأن تجعله هو المعبود الأوحد، ولا أحد غيره يستحق العبادة، كما أنه هو الذي بيده كل شيء، فالاستعانة لا تكون إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا قد يأتي إشكال يدعيه بعض من لا علم له، وهو أن صريحة آية سورة الفاتحة تقول بأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والاستعانة لا تكون إلا به، ألا تسلمون بذلك؟ نقول بلى نسلم بذلك. يقولون ما دمتم تسلمون بذلك فلماذا تتوجهون بالدعاء إلى أئمتكم؟ أليست هذه عبادة لغير الله؟ ولماذا تستعينون بغيره عندما تقولون يا محمد ويا علي صلوات الله عليهم؟ نقول توجهنا بالدعاء لله سبحانه وتعالى عن طريق أئمتنا، وكذا قولنا يا علي ويا محمد، لا يعارض أن العبادة لله وحده والاستعانة به وحده، لأنه هو الذي أمرنا بذلك، وهو الذي فسح لنا المجال لهذا الأمر. نعم، لو كان عز وجل قد منعنا ونهانا عن هذا الأمر لكان عملنا مخالف للوحدانية الإلهية في التعبد وفي الاستعانة، ولكن هو قال دعاؤكم عن طريق هؤلاء عبادة لي، واستعانتكم بهؤلاء لأنهم عبادي الخلص هي استعانة بي، كما أمرنا بالاستعانة بالصبر والصلاة، فالصبر والصلاة بمنظور ما هما غير الله سبحانه وتعالى، فكيف يقول لي واستعينوا بالصبر والصلاة وفي نفس الوقت يقول إياك نستعين؟ لا تعارض بينهما، لأن الصبر والصلاة وإن كانا في حقيقتهما غير الله سبحانه وتعالى، ولكنهما بالتالي استعانة به، وسيلة من وسائل الاستعانة به عز وجل. وكذلك في الدعاء يأتي نفس الأمر، وثبت ذلك لدينا بالأدلة الصريحة والصحيحة والتي لا تأويل فيها. جيد، هذه الآية المباركة إياك نعبد وإياك نستعين تلقي الضوء أيضا على مسألة عقائدية مهمة جدا، وهي مسألة الجبر والتفويض. هذه الآية تبين لنا حقيقة أنه لا جبر ولا تفويض. لماذا؟ حيث أننا نقول إياك نعبد بكامل اختيارنا، فإننا لسنا مجبورين على عبادته تعالى، وإنما الذي يفرض علينا عبادته عقلنا وإدراكنا، فبعد أن أدركنا صفاته لا يبقى لعقلنا إلا أن يدرك أحقيته تعالى للعبادة. وعندما نقول إياك نستعين نحن نعلن أننا لسنا مفوضين، بل نحن محتاجون له تعالى ولنعمه وعطائه لكي نستطيع أن نعبده. المسألة الأخرى والأخيرة في التعاليم لهذه الآية المباركة هي أن هذه الآية سبقت أو كانت مسبوقة بقوله تعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين إياك نعبد، وكأنها تريد أن تقول أن الإنسان إذا أدرك يوم القيامة وصدق بالمعاد فإن هذا الإدراك والتصديق سيلعب دورا هاما وأساسيا في توجه الإنسان لعبادة الله سبحانه وتعالى. بالفعل نحن لو كنا مصدقين بالمعاد وبيوم القيامة وأنه سيكون هناك يوم حساب يجازى فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، فسنتوجه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لكي ننجو من تبعات ذلك اليوم وأهواله. جيد جدا. ننتقل الآن إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية الإلهية على وجهين. الوجه الأول هي الهداية التكوينية، ونقصد بالهداية التكوينية السير والتكامل التكويني للمخلوقات. وهذا الأمر يكون بيد الله سبحانه وتعالى، لأن التكوينيات كلها بيده، فهو الخالق وهو المدبر وهو الرب. ماذا نقصد بالهداية التكوينية؟ ما هي أمثلتها؟ من أمثلة الهداية التكوينية أنه هدى النحل مثلا لأن يمتص رحيق الأزهار ويصنع منها شرابا مختلفا ألوانه، فيه شفاء للناس. وأنه هدى النملة بكيفية تجميع غذائه وكيفية تخزين طعامه، وهدى الأرض بكيفية الدوران في فلكها حول الشمس، وما إلى ذلك من الأمور التكوينية الأخرى، كهداية الطيور مثلا للهجرة في بعض الأيام وللعودة إلى موطنها الأصلي في أيام أخرى من السنة. والهداية التكوينية دل عليها قوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هنا يقصد بهذه الهداية الهداية التكوينية. الوجه الآخر من الهداية هي الهداية التشريعية، وهي الإرشاد إلى كيفية عبادته والسير في طريق الوصول إليه تعالى وكسب رضاه وامتثال أوامره والاجتناب عن نواهيه. والله سبحانه وتعالى جعل لنا عاملين نستفيد منهما في الهداية التشريعية، وهما العقل والأنبياء والرسل. فأعطانا عز وجل عقلا يميز الأشياء ويدرك الحقائق، ولكن هذا العقل يستطيع أن يميز بوضوح كثيرا من الأمور، ويقف عاجزا أمام أمور أخرى خارجة عن قدرته. ولذا بعث لنا الأنبياء والرسل ليتمموا وظيفة العقل هذه، فيبين لنا ما عجز عقلنا عن إدراكه، ويرشدونا إلى ما غفلنا عنه مما نستطيع إدراكه بالفعل. نحن نستطيع أن ندرك وجود يوم القيامة بعقولنا، ونستطيع أن ندرك وجود الله سبحانه وتعالى بعقولنا، ولكن بالرغم من ذلك فإن الأنبياء والرسل ساعدونا وعاونونا على ذلك، وبينوا لنا أدلة عقلية تعين عقلنا على الوصول لهذه الحقيقة. ولكن هناك أمورا يقف العقل أمامها عاجز، لا يعرف ما هي. كوجود الملائكة وأعمالهم، وما الذي سيجري في البرزخ، وكيف ستسير الأمور يوم المعاد، وما هي مواصفات الجنة وما هي مواصفات النار. هذه أمور العقل لا يدركها، ليس له القابلية لمعرفتها. الأنبياء هم الذين بينوا هذه الأشياء لنا، الهداية التشريعية هي المقصودة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، بدليل مدخولها الصراط المستقيم، أي الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وبطبيعة الحال فإنكم أيضا درستم في اللغة العربية بأن صيغة فعل الأمر قد تصدر من العالي إلى الداني، فتكون أمرا وتفيد الطلب الأمري، وقد تصدر من المساوي إلى المساوي فتفيد الالتماس، وتصدر من الداني إلى العالي فتفيد الدعاء. ولذا يحسن بنا أنه عندما نقرأ هذه العبارة نقرأها بصيغة الدعاء، متخضعين متذللين، خاصة بعد أن أعلنا عبوديتنا له عز وجل. ذكرت كلمة الصراط الذي نطلب وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا له، هذه الكلمة ذكرت في القرآن الكريم أكثر من 40 مرة. لماذا هذا الإصرار والتكرار القرآني في دعوة الناس إلى السير على الصراط المستقيم؟ السبب في ذلك أن المناهج الفكرية متعددة وكثيرة، فأمام الإنسان خيارات كثيرة، وعقلنا لوحده قد لا يستطيع تمييز المنهج الأصح والأولى بالاتباع من بين هذه المناهج. ولذا فنحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى ليهدينا لاختيار المنهج الصحيح. نعم، هناك أمر في غاية الأهمية. هذه الهداية الإلهية لا تأتي اعتباطا وبلا أسباب وبلا مقدمات. فيبقى اختيار المنهج الفكري يؤشر ويبين شخصية الإنسان وطبيعة توجهاته وما قدمه من أعمال. الإنسان أمامه طرق عديدة ليتبعها. أمامنا طريق تلبية رغباتنا وشهواتنا، فنحن في داخلنا تكمن رغبات وشهوات موجودة في أصل خلقتنا. الإنسان قد يسير خلف هذه الطلبات والرغبات. الإنسان يحب الجاه، يحب المال، زين للناس حب الشهوات. بعض المفسرين يقول هنا زين فعل مبني للمجهول، القائم بالتزيين هو الله سبحانه وتعالى، هو غرس فينا هذه الفطرة. يبقى كيف يثبت الإنسان إنسانيته؟ أنه يا ترى هل سيسير وراء هذه الشهوات حاله حال البهائم؟ أم أنه سيكيفها، مو يمتنع عنها، لا، يكيفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإلا بعلان احنا هاي الشهوات نحتاجها، الله سبحانه وتعالى لم يزرعها فينا لينتقم منا، لا، احنا نحتاجها. شهوة الجنس نحتاجها لكي نعمر الأرض، شهوة الغضب نحتاجها لكي ندافع عن الحق، شهوة الطعام نحتاجها لكي نحافظ على أبداننا، و و و كل هذه الشهوات احنا نحتاجها، ولكن كيف نستعملها بالطريق الصحيح، وكيف نستعملها ضمن حدها المحدود، ولا نستعملها بأكثر من حدها الذي خلقت لأجله. هذا طريق من الطرق، طريق الأهواء والرغبات. طريق آخر طريق إرضاء الناس وتلبية أهواء الناس. كثير منا لا يعيش لأجل نفسه، يعيش لأجل غيره، يقضي حياته في خدمة الناس الآخرين، يريد أن يقول عنه الآخرون أنه مغامر، أنه بطل، أنه مجاهد، أنه عالم، أنه كريم، أو فهو أصلا يعيش لأجل إرضاء الناس. هذا طريق. طريق آخر هو طريق اتباع وساوس الشيطان. الشيطان أعلنها صراحة وبكل وضوح أنه سيوسوس للإنسان وسيرغبه في المعاصي وسيبعده عن الحق. وهناك كثير من الناس سار في هذا الطريق وأصبح جنديا من جنود الشيطان. طريق آخر طريق الطواغيت. بعض الناس اختار طريق الطواغيت ورضي لنفسه أن يعيش في ضمن هذه السلطة، فأصبح جنديا من جنود فرعون أو من جنود هامان أو من جنود صدام أو ما شابه ذلك. طريق آخر طريق الأجداد والماضين، فبعض الناس طريقه الأوحد هو ما وجدنا عليه آباءنا وما تقول به الأعراف والتقاليد سواء كانت صحيحة أو باطلة، ولكن من بين هذه الطرق يظهر طريق آخر وهو طريق الله وأوليائه. هذا الطريق الذي يرشد إلى الصواب والذي يتناغم مع العقل والفطرة والذي يحقق للإنسان كل متطلباته. نحن في كل يوم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الطرق الأخرى وأن يهدينا لهذا الطريق. لماذا نطلب هذا الطريق دون غيره من الطرق؟ فما هي المميزات الموجودة في الصراط المستقيم أو طريق الله سبحانه وتعالى لكي نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ونطلب منه الهداية للسير في هذا الطريق؟ أولا أن طريق الله طريق ثابت وراسخ منذ خلق الله الخليقة إلى نهايتها، لا تبديل ولا تغيير فيه، أهدافه واحدة غير متغيرة، ووسائله ثابتة غير متغيرة، على العكس من الطرق الأخرى فإنها دائما وأبدا متعددة الأهداف، متغيرة الطرق، تجدها كل يوم في حال غير الحال الذي سبقه. الطريق الإلهي طريق واحد، بينما الطرق الأخرى متعددة ومتفرقة وفيها متاهات. وكلكم قرأتم الرواية المشهورة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما رسم لأصحابه خطا وأخرج منه تفرعات جانبية، فقالوا له: ما هذا يا رسول الله؟ قال لهم: أما هذا الطريق المستقيم الواحد فهو الصراط المستقيم، وأما هذه الطرق المتعددة الجانبية فهي الطرق الأخرى، طريق الأهواء، طريق الطواغيت، ما شابه ذلك مما عددناه. ما هو الهدف الذي يسعى الإنسان بما هو إنسان لتحقيقه في هذه الدنيا؟ نحن أحيانا نتخيل أهدافا ونتصورها أنها مطلوبة، ولكن بالحقيقة هي ليست أهدافا إنسانية، لا يتميز فيها الإنسان عن غيره من البهائم. الإنسان الذي يسعى ويقضي عمره ليأكل جيدا، هذا حاله حال كثير من المخلوقات الدنية التي همها بطنها وعلفها. الإنسان الذي يقضي وقته كله ليرضي رغباته الجنسية ويحصل على عدد كبير من النساء، هذا لا يفرق شيئا عن القردة مثلا. الإنسان الذي يتعب نفسه لأجل الحصول على الأموال والثروة، هذا أيضا لا يختلف كثيرا عن بعض الحيوانات التي تجمع ما لا تستفيد منه وما يزيد عن حاجتها، فهي عليها التعب والجهد وغيره له الفائدة، كما في النحل مثلا والأبقار. هذا الأول يجمع العسل ويتعب نفسه ويجري ليلا ونهارا، لسه بالليل لا ما يطلع بس بالنهار، زين يقضي نهاره كله في عمل دؤوب ليجمع عسلا لا يأخذ منه إلا شيئا قليلا والباقي كله لغيره. وحتى عندما نأخذ العسل من النحل نأخذه ونحن نؤذيه، وكذلك الأبقار تأكل وتخرج إلى المرعى لتصنع حليبا لا تستفيد منه إلا بنسبة ضئيلة جدا والباقي كله لغيرها. شنو الفائدة مولانا؟ أنت تركض مقضي ليلك ونهارك تشتغل وبالتالي مجمع أموال أنت ما تستفيد من عدها حقيقة إلا بنسبة جدا قليلة. إذن يجب أن يعرف الإنسان ما هو هدفه كإنسان، كإنسان. وإلا حتى السلطة مولانا، الحيوانات المفترسة لها سلطة في أماكنها، لكن أنت كإنسان ما هي أهدافك؟ طريق الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق للإنسان أهدافه كإنسان، أما الطرق الأخرى فهي تحقق أهداف لا إنسانية، أهداف لا تتعدى درجة الحيوانية. ولذا فإن طريق الله سبحانه وتعالى لا خسران فيه أبدا، لأن البعض قد يتوهم بأن السير في هذا الطريق يوجب مثلا خسران الأموال أو خسران السلطة أو خسران بعض الأصدقاء أو خسران الدنيا، نقول هذه ليست بخسارة، هذه أصلا ليست بخسارة، هذه الأشياء كلها هي أشياء مؤقتة، وليس من الخسارة أن تفقد المؤقت لأجل ما هو دائم وثابت. أنت بنفسك في حياتك اليومية تمارس ذلك لأجل الأهداف الدنيئة، مو أنت طبعا البعيد. فهو مولانا حتى الذي يطلب الشهرة كم يبذل من الجهد والتعب وسهر الليالي لكي يصل إلى الشهرة، هو مستعد لأن يفقد راحته، لأن يفقد استقراره العائلي، لأن يفقد لأن يفقد لأن يفقد في سبيل الحصول على شهرة، وعندما يحقق الشهرة يعتبر نفسه قد حقق إنجازا كبيرا وقد وصل إلى أهدافه، ولا يعد ما فقده خسارة. أنت أيها المؤمن هدفك أسمى وأجل، هدفك الله سبحانه وتعالى وجنة الخلد ومجاورة الأولياء والصالحين، هذا الهدف المنشود. عندما نفقد لأجله راحتنا، عندما نفقد لأجله بعض الأموال، عندما نفقد بعض المكاسب المؤقتة، هذه ليست بخسارة، هذا ربح. للكلام تتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.